بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا لقاء مفتوح للإجابة على بعض الأسئلة التي ترد إلينا من خلال الموقع في الإنترنت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا وأن يغفر لنا زللنا. يقول الأخ السائل في السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم المتاجرة في العملة وذلك على الصورة التالية: شخص يعمل بين بلدين يشتري الدولار الأمريكي بالجنيه المصري مثلا، وذلك من أحد البنوك بهذه البلدة، ثم يأخذ هذه الدولارات التي اشتراها وهي بكميات كبيرة لا شك، فيسافر بها إلى الدولة المجاورة ويبيعها هناك لأحد البنوك بالعملة المحلية للبلد، وهكذا يتكرر هذا الأمر بشكل يومي بغرض التجارة والاستثمار، فما حكم ذلك؟ الجواب: المتاجرة بالعملة على الصورة التي ذكرت في السؤال لا بأس بها، جائزة أن يتاجر الإنسان بالعملة، يشتري عملة ثم يتاجر بها بعملات أخرى، ولكن بشرط: إذا تاجر بالعملات فإنه يجب عليه إذا استبدل عملة بعملة أن يكون ذلك يدا بيد، لأن الصرف بين عملة وأخرى يشترط فيه أن يكون يدا بيد، أما التفاضل والتماثل فإنه لا بأس به. التماثل ليس شرطا في صرف العملة بعملة أخرى، والتفاضل لا بأس به، ولكن شرطا يكون يدا بيد. فهذا الذي يفعله الأخ لا بأس به إذا كان يصرف هذه العملات يدا بيد، ما في تأخير. هنا إيراد: إذا كان نظام الدولة لا يسمح بهذا النوع من المتاجرة فيختلف الحكم، يختلف الحكم، لا يجوز أن يفعل ذلك إذا كان نظام الدولة يمنع من هذا، فحينئذ يقال لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك، أن يخالف أنظمة الدولة إذا كان نظامها لا يتعارض مع الشرع، إذا كان هذا النظام إنما وضع للمصلحة، لمصلحة البلد، لمصلحة الاقتصاد، لمصلحة الناس، فهذا النظام لا بأس به ولا يجوز مخالفته. السؤال الثاني: سائل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول: عندنا، وذكر بلده، مدارس مختلط، فهل يجوز بيع الأدوات والمحافظ المدرسية وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا بأس ببيع الأدوات المدرسية كالأقلام والدفاتر، الكراسات والمحافظ التي هي الشنط، لا بأس بذلك ولو كانت هناك مدارس مختلطة، لأنك لست مسؤولا عن هذه المدارس. ثم إن هذه الكراسات والدفاتر والأقلام إلى آخره ينتفع بها الناس سواء دخلوا في هذه المدارس أم لم يدخلوا. ثم إنه ما من بلد إلا وفيها مدارس محافظة أو فيها معاهد أو مدارس خاصة أو في تلاميذ يدرسون في البيوت إلى آخره. فالمنع من بيع الأقلام والكراسات والدفاتر والشنط إلى آخره فيه ضرر، فأنت تبيع هذه الأشياء ولا تسأل هل هذا الذي اشتراها منك يدرس في مدرسة مختلطة أو لا يدرس في مدرسة مختلطة، أنت لست مسؤولا عن ذلك. هذه الأشياء يباح بيعها ويباح شراؤها والحمد لله. السؤال عام، يقول هل بيع السؤال يعني إذا كان قصده أنه يتعامل مع مدرسة مختلطة فنقول لا، لا تتعامل معه بأن تبيع لها بعض الأشياء، لا لا تفعل. مدارس مختلطة فيها البنين وفيها البنات يدرسون معا، اختلاط محظور مخالف للشرع، فهذا منكر عظيم يفضي إلى الفساد. فأنت أيها المسلم المحافظ لا تتعامل مع هذه المؤسسات التي فيها هذا المنكر. السؤال الثالث يقول ما حكم من يصلي الصبح متأخرا بعد طلوع الشمس؟ إذا أخر صلاة الصبح بعد طلوع الشمس بعذر فلا شيء عليه، كما لو نام الإنسان غلبته عينه ونام واستيقظ بعد طلوع الشمس، ففي هذه الحالة يتوضأ ويصلي سنة الفجر الراتبة ثم يصلي الفريضة، ولو أذن وأقام فهذا أحسن، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا وقتها، هذا هو وقت الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذن المعذور لا شيء عليه. أما إذا كان لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس متعمدا ويفعل ذلك في غالب الأيام وربما في الأيام كلها، يعني ما يصلي صلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس، فصلاته ليست بصحيحة وليست مقبولة، بل إنه يكون بهذا العمل كافرا عند بعض العلماء لأنه ترك الصلاة عمدا. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بهذا، سئل الشيخ عمن يضع المنبه على الساعة السابعة أو الساعة السابعة والنصف على الدوام على الوظيفة ويستيقظ بعد طلوع الشمس، يترك صلاة الفجر متعمدا، فأفتى بأنه يكون بهذا العمل كافرا لأنه ترك الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن تركها فقد كفر، وهذا يصدق عليه أنه ترك الصلاة لأنه تعمد أن لا يصلي، لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس بعد خروج الوقت. فالذي يتعمد ذلك لا يكون مسلما، والله المستعان. السؤال الرابع يقول يقول الأخ بعد بسم الله الرحمن الرحيم: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول فضيلة الشيخ: في بلدنا لدينا أئمة يصلون بنا يقومون بالاحتفال بما يسمى الوعدة، هكذا قال، أو الوعدة، احتفال عند قبور الأولياء، وهناك من يمارس الصرف والعطف يعني السحر، ويعملون حروزا للجهال. أرجو منك بيانا حول صلاتنا خلفهم، هل هي صحيحة أم نعيدها أم نترك الصلاة خلفهم، مع البيان حفظكم الله وزادكم من العلم النافع، وزادكم من العلم والنفع. الجواب: الإمام الذي يفعل هذه الأشياء لا ينبغي أن يقدم للصلاة، لا يقدم للصلاة إلا الرجل التقي الورع صاحب السنة وصاحب العقيدة الصحيحة، طبعا مع حسن التلاوة والحفظ للقرآن إلى آخره، ولكن أهم الشروط أن يكون صاحب عقيدة صحيحة. فإن لم يكن كذلك فلا يخلو، إما أن يكون واقعا في الشرك والخرافة فهذا لا تصح الصلاة خلفه، صلاتك يا أخي باطلة، عليك أن تعيدها إذا صليت خلف مشرك أو خلف ساحر، لأن الساحر كافر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر كفر. فإذا كان الإمام ساحرا أو خرافيا يستغيث بالموتى، يستغيث بالقبور، يعبد القبور، فصلاته باطلة وصلاة من خلفه أيضا باطلة، والله المستعان. أما إذا كان مبتدعا لم يصل إلى حد الشرك، مبتدع يحضر الموالد مثلا لكن ليس عنده شرك، عنده بدع، فهذا مسلم بالجملة، صلاته صحيحة، وإذا صليت خلف هذا المبتدع صلاتك صحيحة، ولكن الأولى والأفضل ألا تصلي خلف هذا، اذهب إلى إمام سني صلي خلفه، اترك هذا. إذن إذا صليت خلف رجل مشرك إلى خلف رجل واقع في الشرك واقع في السحر، كما جاء في السؤال قال: يمارسون الصرف والعطف. الصرف والعطف نوع من أنواع السحر، والمراد به الصرف والعطف هذا يعمله بعض السحرة في الأزواج، يصرفون ويعطفون، يعملون سحرا يحببون الرجل إلى زوجته، هذا هو العطف، أو يبغضون الرجل إلى زوجته، هذا هو الصرف. بعض الناس، بعض النسوة مثلا تريد أن تجعل زوجها كما يقال كالخاتم في أصبعها، ماذا تفعل؟ تذهب إلى ساحر، تصنع له سحرا فيكون هذا المسكين كالخادم الذليل بين يديها، لأنه مسحور. أو بعض الناس مثلا يريد العكس، أن يفرق بين الرجل وبين المرأة، فيصرف اذهب إلى ساحر يبغض الرجل إلى زوجته، أو العكس حتى يقع الطلاق، كما قال الله عز وجل عن السحرة: يفرقون بين المرء وزوجه، بهذا الصرف. هذا من الإفساد، عطف والصرف. يعني هؤلاء الأئمة الذين يصلون بالناس مع الأسف يمارسون السحر والشعوذة، صلاتهم باطلة ومن صلى خلفهم فصلاته باطلة، عليه أن يعيد الصلاة. أما إذا كان الإمام مبتدعا فقط، إذا كان الإمام أشعريا مثلا، ماتريديا، كان ممن يحضر الموالد فقط، ليس عنده شرك، عنده بدعة، الصلاة خلفه صحيحة، ولكن ما ينبغي للسني السلفي أن يصلي خلف مبتدع، اقتدي بغيره. والله المستعان. هنا سؤال ورد، هذا شخص أنا ما أعرفه، يقول ما حال هؤلاء المشايخ، ثم ذكر نحو 20 شيخا، ثم قال يا شيخ والله لا أسامحك إن لم تجبني، وكرر هذا الكلام. أنا أقول ينبغي لهذا السائل أن يتعلم الأدب، أن يكون مؤدبا، وأن يسأل عن الشيء الذي ينفعه. ثم هذه العبارات ما تليق، والله ما أسامحك إن لم تجبني، هذا غلط، هذا من سوء الأدب. إذا سألت سؤالا اسأله، اجعل السؤال سؤالا مؤدبا، والخطاب كذلك خطابا مهذبا ولائقا. أما بهذه الصيغة هذا فيه جرأة، وفيه أيضا مع الأسف وقح. ثم تطرح 20 اسما يعني كما لو كان يعني تقريب التهذيب، فلان 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 فلان، تريد من ذلك؟ أقول لك فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان منكر الحديث، فلان يهم، فلان صدوق، تريد يعني أفعل هكذا؟ سبحان الله العظيم، هذا ليس بجيد، ما هو هكذا يا أخي السؤال. ثم أنا أقول أنا أنصح طلاب العلم أن لا يكون هذا يعني أهمه. أنت إذا طلبت العلم وتعلمت السنة وتفقهت في الدين وأخذت عن العلماء، إن شاء الله سوف تعرف، سوف تعرف، تعرف السلفي من غير السلفي بإذن الله. أما أن تأتي في بداية الطلب وأنت لم تتعلم إلى الآن، ما تعلمت وما تفقهت في الدين وما درست العقيدة وما تعمقت في الدعوة السلفية، ولم تأخذ عن العلماء الأخذ الكافي، وتريد أن تعرف أحوال الشيوخ والدعاة والعلماء كلهم، هذا ليس، والله هذا من الغلط في المنهجية حقيقة، هذا غلط. يكفي أن تعرف أن العلماء هؤلاء الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ ناصر الدين الألباني، الشيخ صالح الفوزان، هؤلاء أهل سنة وأهل عقيدة صحيحة وأهل علم نافع، خذ عنهم واستفد منهم واعتمد عليهم إن شاء الله. وأمثالهم من أهل العلم الناصحين الصادقين من أهل الاستقامة والعقيدة الصحيحة، هذا الذي يهمك الآن. لا تحفل بفلان وفلان وزيد وعمر وعبيد، اترك هذا. فإذا اشتد عودك وأصبحت طالب علم وأصبحت راسخا، فحينئذ سوف تكشف أنت السلفي من غير السلفي. أما أن تأتيني من البداية وأنت لم تدرس كتاب الطهارة بعد، ولم تدرس الأصول الثلاثة، وتريد أن تعرف أحوال الشيوخ والدعاة في العالم الإسلامي، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا يا إخواني والله ليس بسليم وليس بصحيح. فإن قال قائل طب أنا أريد أن أطلب العلم، لابد أن أعرف. أنا قلت لك من البداية يكفي أن تعرف العلماء الذين يوثق بهم، خذ عنهم. إذا عرفت أن الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ عبد الحسين عباد، خلاص خذ من هؤلاء، اعتمد عليهم، اعتمد على هؤلاء، هؤلاء معروفون موثوقون إن شاء الله، خذ عنهم إلى أن ترسخ القدم. فإذا رسخت القدم فإنك سوف تكشف أنت وتعرف. أما من البداية تأتي وتسأل هذا السؤال وأنت إلى الآن في أول الطريق، وتريد أن تعرف المشكلة، أنهم يريدون أن يعرفوا كل شخص إيش يكون، إيش حاله، كيف، هذا ليس بصحيح، والله المستعان. السؤال الخامس يقول، هذا سؤال موجه، يقول هل ما يفعله
بعض الرقاة من ضرب المصروع بهدف إخراج الجني من عمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمل أصحابه من بعده رضوان الله عليه. مع العلم أني أنكرت هذا على بعض الرقاة فاحتج بعضهم بأن شيخ الإسلام فعل ذلك، نرجو منكم التفصيل في المسألة. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضرب المصروع. جاء في حديث يحسنه بعض العلماء أنه صك على صدره فقط فقال اخرج عدو الله، صك على الصدر، وهذا لا يقال أنه ضرب. قال اخرج عدو الله فإني رسول الله، وخرج الجني. أما الصحابة فما أعرف أنه كأنهم كانوا يضربون المصروع، لكن ضرب المصروع لا بأس به، لأن هذا من باب التعزير والمعاقبة. هذا الجني معتدي ظالم، فنحن نذكره بالله ألا يظلم هذا الإنس وألا يعتدي عليه. هذا الجني الآن معتدي ظالم متعدي على حدود الله سبحانه وتعالى، تلبس بهذا الإنس فآذاه، كما لو جاء شخص دخل بيتك بغير حق، كذلك هذا الجني جاء وسكن في بدن هذا الإنس بغير حق ويؤذيه، فنحن نذكره بالله اتق الله واخرج. فإن رفض وأبى يضرب حتى يخرج، وهذا من باب دفع الصائل، كما لو الإنسان دخل بيتك تذكره بالله نخرج، ما خرج تضربه. كذلك أيضا لو الجني لو دخل البيت، أحيانا الجني يدخل على شكل حية، على هيئة ثعبان حية، جاء في السنة أن يحرج عليه أن يقال له أخرج من البيت، لو رأيناك بعد 3 أيام أو رأيناك بعد 3 مرات نحرج عليه، المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة نقتله، لو رأيناك قتلناك ولا علينا حرج في قتلك. فجاءت التحريج على الجني إذا دخل البيت بأن يذكر أخرج من البيت، إذا ما خرج يقتل. كذلك الجني إذا دخل في بدن الإنس يقال له أخرج من هذا الإنس، اتق الله واخرج. إذا رفض يضرب، ويضرب ضربا شديدا موجعا حتى يخرج. ولكن هذا الضرب له شروط. أولا أن يكون هذا الضرب آخر علاج، ما يكون من البداية. ثانيا أن يكون هذا الضرب من شخص خبير متمرس، يعرف شخص خبير عنده خبرة، يعرف أن هذا الضرب ينزل على الجني مو على الإنس. بعض الناس يأتي بالعصي ويأتي بالأصوات الشديدة، أسلاك الكهرباء المؤلمة، ويضرب ضربا شديدا. أنا والله رأيت مرة بعض المرضى عليهم كدمات وعليهم آثار عظيمة من الضرب. من فين؟ قال بعض الرقاة الضرب على من ينزل؟ على الإنس، هذا ما يجوز. الضرب لابد ينزل على الإنس ولذلك على الجني. ولذلك الراقي الخبير يضرب هذا المصروع ضربا شديدا، فإذا أفاق المصروع ما يذكر أنه ضرب. لماذا؟ الضرب نزل على الجن. لذلك وهذا ثبت عن ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام الثاني ابن القيم ذكر عن شيخه ابن تيمية أنه فعل ذلك. ارجعوا إلى زاد المعاد المجلد الرابع الطب النبوي، في ذكر هذا، ذكر أن رجلا جاء عند ابن تيمية مصروع تلبست به جنية، شيخ الإسلام قال لها أخرج، قالت له أنا أحبه، قال هو لا يحبك. شيخ الإسلام قال هو لا يحبك. قالت أنا أريد أن أحج به، قال هو لا يريد أن يحج معك، أخرج. في الأخير شيخ الإسلام رحمه الله ضربه. في الأخير شيخ الإسلام قالت هذه المرأة أنا أخرج. شو انتبهوا إلى الرقاة، لابد أن يكون عندهم علم وفقه لأنه تمر علي هذه المواقف المشكلة. ففي الأخير ماذا قالت؟ أنا أخرج إكراما للشيخ أو كرامة للشيخ. فقال شيخ الإسلام لا، أخرجي طاعة لله وليس إكراما لي. شوف كيف التوحيد العقيدة ما هو من أجلي، أخرجي طاعة لله عز وجل. لو نحن الآن مر علينا هذا الموقف وقال الجني أنا أخرج كرامة لك، لهششنا وبششنا، قلنا جزاك الله خيرا. الشيخ الإسلام لا، قال مولي لا تخرج لأجلي أنا، أخرج لله عز وجل طاعة لله. وذكر ابن القيم أيضا أن شيخ الإسلام مرة جيء له بمشروع تلبس به جني، وجاء الشيخ بعصا غليظة وأخذ يضرب هذا المشروع ضربا شديدا حتى خرج الجني. ولما أفاق المشروع ماذا قال هذا المشروع؟ ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ أنا شل جابن عندي ابن تيمية، يعني هكذا يعني المعنى. فقالوا له ما شعرت بشيء؟ هذا الضرب كله ما شعرت بشيء؟ قال ولماذا يضربني الشيخ وأنا لم أفعل شيئا؟ حتى شوف ما شعر بأن شيخ الإسلام ضربه، مع أن ابن القيم يقول ضربه ضربا شديدا حتى يعني كلت يد ابن تيمية ويضرب فيه حتى يخرج هذا الجني. فالمقصود أن ضرب الجني لا بأس به، لو كان حتى لو كان ضربا شديدا، بس بشرط يا أخواني أن يكون من إنسان خبير، إنسان خبير كابن تيمية رحمه الله، ما يقع الضرب على الإنس، والله المستعان. كذلك مواقع الضرب ما تكون، ما يضرب على الرأس، لا، يختار مواضع للضرب كل الكتفين مثلا ونحوها. يعني
يقول هذا السؤال الخامس: هل يجوز العمل كسائق سيارة الأجرة؟ لا بأس بذلك. السؤال السادس يقول: السلام عليكم، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في المقابر، فكيف كانت صلاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في بيتها بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عندها؟ جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام. الظاهر أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تصلي في الموضع الذي فيه القبور، النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرتها وجعلت رجلاه إلى جهة الشرق ورأسه عليه الصلاة والسلام إلى جهة الغرب، وجعل بينه وبين الحائط القبلي الذي إلى جهة القبلة نحو ذراع أو ذراعين، نحو شبر أو شبرين، كان قريب من الحائط. أما الجهة الثانية كان فيه مسافة، هي التي دفن فيها الصديق رضي الله عنه وفي مسافة أخرى أيضا دفن فيها عمر، فقبورهم هكذا. لكن طبعا الصديق وضع رأسه بمحاذاة منكب النبي عليه الصلاة والسلام، وضع رأس عمر بمحاذاة منكب الصديق، فقبورهم هكذا، يعني ليست على مستوى واحد، في حجرة عائشة. فعائشة رضي الله عنها يظهر الله أعلم أنها ما كانت تصلي في هذا الموضع الذي فيه القبور، لأنها تعلم أن الصلاة عند القبور لا تجوز، هذا الظن بها، والله أعلم. يقول السؤال السابع: توفي شخص في أوروبا من جراء حادثة سير، ولديه أبواه وستة عشر أخا، منهم أخ كان يقيم معه بأوروبا وقد وكله أبواه وإخوته لدى المحاكم الأوروبية، وبعد عشر سنين حكمت المحكمة بدية قدرها كذا وكذا، ذكر مبلغا للذكر يقول مثل حظ الأنثى مخالفة للشرع الحكيم، فهل يجوز تقسيم هذه الدية حسب ما حكمت المحكمة أم يغير الحكم بالحكم الشرعي الذي هو للذكر مثل حظ الأنثى؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، الدية أجمعت الأمة، أجمع العلماء على أن الدية تجري مجرى المال الموروث،
تجري مجرى المال الموروث. الدية كأنها مال تركه الميت المقتول يورث عنه. بل أجمع أيضا على أن الوصية تجوز فيها. لو هذا المقتول أوصى بوصية قالوا تجوز في الدية، يعني تؤخذ من الدية. فإذا لم يترك إلا الدية فقط، هذا المقتول لم يترك مالا إلا الدية، قالوا تجوز في الثلث فقط. فإن كان كذلك، إن كانت الأمة قد أجمعت على أن الدية تجري مجرى المال الموروث عن المقتول، فإنها تكون للورثة فقط، للورثة فقط. طيب، الذي جاء في السؤال أن هذا الرجل كان قد توفي في أوروبا، قتل خطأ حادث سير وصرف الدية له، هذه الدية تورث. من يرث هنا؟ الذي يرثه أبوه وأمه فقط، أما إخوته فهم محجوبون بالأب. فالدية هنا تقسم، الأم تأخذ السدس فقط والباقي للأب، إلا إذا كان هناك أولاد له. ما ذكر في السؤال هل في أولاد أو لا. هذا الميت يقول إنه قتل خطأ في أوروبا، لم يأتي في السؤال أن هذا الميت له زوجة أو أولاد. الظاهر أنه ليس كذلك، الظاهر أنه ما له زوجة ولا أولاد. على كل حال، إذا لم يترك هذا الميت إلا أباه وأمه وإخوته كما جاء في السؤال، فإن الإخوة ليس لهم شيء، لأن الإخوة يحجبهم الأب. إذن هذه الدية من يأخذها؟ هذه الدية تكون مالا موروثا لأبيه وأمه، أما الأم فلها السدس فقط، لأن الإخوة يحجبونها حجب نقصان من الثلث إلى السدس، حتى لو كانوا محجوبين على القول الراجح. والباقي للأب تعصيبا. هذا هو التقسيم الشرعي يا أخي، وليس كما يفهم من السؤال. الأخ يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ما فينا الذكر مثل حظ الأنثيين، الأب موجود، هو الذي يأخذ المال، هو العصبة، هو الذي يأخذ المال، والإخوة هؤلاء ليس لهم شيء، والله أعلم. والأم طبعا لها السدس في هذه الحالة. هنا سؤال يقول، هل يجوز الاتباع الجنازة إذا كان حاملوها يتبعونها ببدع ولا أستطيع الإنكار عليهم، وكذلك إذا كان يسلكون عمدا طرقا طويلة للوصول للمقبرة؟ بارك الله فيك. اتباع الجنازة ليس فرض عين، من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. تغسيل الميت، تكفينه، الصلاة عليه، اتباع جنازته، الوقوف على قبره، دفنه إلى آخره، هذا كله من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط عن الباقيين. فأنت تنظر الآن، إذا كان اتباع الجنازة بما فيها من هذه البدع، وأنت رجل قدوة وينظر إليك، ويخشى لو رآك الناس تمشي مع هؤلاء المبتدعة أنهم يفهمون أنك مقر لهذه البدع، فأنت حينئذ لا تفعل، تترك، لا تمشي معهم، لئلا يفهم الناس أنك مقر لهذه البدع، وإنما تترك هذا، تمشي في جنازة ليس فيها هذه البدع. وأما كونهم يسلكون طرقا طويلة عمدا فهذا من التكلف الذي نهينا عنه، نسلك أقرب الطرق للمقبرة والحمد لله، أما طرقا طويلة لماذا؟ هذا الجواب يا أخي، والله المستعان. طيب، نكتفي بهذا المقدار، غدا إن شاء الله نتابع في بقية الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.